يسر شركة أندروفون أن تقدم باقة من الكنوز الكنسية للعلامة مثلث الرحمات نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية، طالبين أن تكون بركة لسامعيها بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث.
إنما الإنسان اللي ربط نفسه بالعالم لدرجة إن هو بيغتزي على العالم، لسه السرة بتاعته ما اتقطعت، لسه السرة بتاعته ما اتقطعت، لكي يصبح كائن حي مستقل عن العالم. هي دي التوبة. إذا كنت أنا ما زلت اغتزي على امور العالم وهي اللي بحس انها بتحييني، فانا لم اعش بعد لله ولم اتذوق محبة الله بعد. انا لسه مرتبط بالعالم، ما زال الحبل السري العالمي يربطني به، ولكن ينبغي ان يقطع هذا الحبل السري، والانسان يبقى له السرة بتاعته الخاصة به. والسرة حينما تقطع تصبح كأسا مدورة، كلنا بنشوف السرة بتاعتنا مدورة. واحنا سبق قلنا في مرة قبل كده ان الدائرة لا بداية لها ولا نهاية، والحاجة اللي لا بداية لها ولا نهاية هي السماء او الله الذي لا بداية له ولا نهاية ايام له. معنى هذا ان الانسان او هذا الانسان اللي كرته مدورة انه انسان سماوي، او ان هذا الانسان حمل طبيعة سماوية، اتقطعت الحبل السري وصارت سرته مستديرة. وطالما هذه السرة صارت مستديرة، وقلنا ان الدائرة تشير الى ما هو سماوي بلا بداية ولا نهاية، فمعنى كده ان الانسان حمل طبيعة الهية او طبيعة سماوية. كمان في الكلام، سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب، يعني بيشربوا عشان يفرفشوا، بحسب مفهوم العالم ان الخمر تنشئ في النفس مطرة، ان كان الكلام ده كلام غلط، هي بتسكر الانسان او بتذهب عقل الانسان. هي دلوقتي لا يعوزها شراب ممزوج، مش محتاجة للفرفشة دي، لا، هي لها حياتها الخاصة الآن بعد أن قطعت سرتها وأصبحت لها السرة المستديمة. أصبح لها غذاء آخر. إيه الغذاء الآخر ده؟ يقول سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج، بطنك صبرة كومة، صبرة حنطة غلة مسيجة بالسوسن. وهذه الحنطة إنما تشير إلى المسيح الذي أعلن ذاته أنه هو الخبز الحي النازل من السماء. وهذه الحنطة محاطة بسياج من السوسن الزكي الرائحة. ثم ينتقل وطالع من الرجلين الى الفخذين الى البطن، وبعدين يقول لها ثدياتي كخشفتين. خشفتين يعني توأم الغزلان الصغيرة، ثدياتك خشبتين توأمي ربية، عنقك كبرج من عاج، عيناك كالبرق في حشبون عند باب بث ربيم، أنفك كبرج لبنان الناظر اتجاه دمشق. احنا العبارة بتاع ثدياتي احنا سبق اتكلمنا عنها في الاصحاح الرابع من سفر المشيد والعدد 5، وقلنا ان الثديين رمز للنضوج والنمو، الاطفال الصغيرين او البنات الصغيرين ما يبقاش يعني عندهم الثديين الا في مرحلة النضوج او مرحلة البلوغ، ومعنى انه يتكلم عن ثدييها معنى ذلك انها اصبحت ناضجة. والنضج هنا المقصود به النمو الروحي والنضج الروحي. وقلنا ان الثديين ايضا بيرمزوا الحاجة، لان اذا كان الطفل بيرضع من الثدي ثدي امه معنى هذا ان الثديين بيرمزان لتغذية الاخرين، وان هذا الانسان الذي يوصف انه له هذين الثديين انما يقوم على خدمة الاخرين وتغذيتهم، زي ما بنقرأ في سفر الرؤيا الاصحاح الاول والعدد 13 ان السيد المسيح يظهر للكنيسة متممسقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب. وليه عند ثدييه؟ الثديين بيمثلوا العهد القديم والعهد الجديد الذي يجب ان النفس البشرية او الكنيسة تغتزي عليهما، هم دول اللي تتقوت منهما الكنيسة. بعد الثديين يتكلم عن العنق، عنقك كبرج من عاج، وبرضو احنا سبق ان احنا عرضنا لهذا التشبيه في سفر النسيج الصحر بعض ضربع، بس هناك كان بيقول كبرج داود المبني للأسلحة، اي انها راسخة وقوية تواجه الحروب، ده هناك في سفر 4:4. اما هنا فيصف عنقها انه كبرج من العاج. وسبق برضو ان احنا اسمى ان العاج يشير الى قبول الالام، العاج حاجة ثمينة، انه بيؤخذ من حيوان بيتألم وما بياخدوا منه الفيل، غير الاحجار الكريمة اللي بتستخرج من المناجم وحاجات من الجمادات وليست من الكائنات الحية. وهذا الوصف عنق كبرج من عاج ينطبق على النفس البشرية التي تحتمل آلام الجهاد حتى الدم ضد الخطية، وهو من ناحية أخرى يشير إلى الكنيسة واحتملها الآلام. عنقك كبرج من عاج، برج العنق مستقيمة، برج، وده هذا يدل على القوة، النفس التي تحيا مع الله نفس قوية مش ضعيفة ابدا. ده الانسان الذي يعيش مع الله لا يشعر بالضعف ابدا ولا يشعر بالخوف، كما يقول معلمنا بطرس من يؤذيكم ان كنتم متمثلين بالخير، واما خوفهم فلا تخافوه بل قدسوا الرب الاله في قلوبكم. الانسان المؤمن لا يخاف من اي مخلوق، لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر. إنسان المؤمن بيتحدى العالم، مش بيتحداه بس في شهواته، ولكن يتحداه في أمور أخرى. ولذلك من ضمن الألقاب اللي قيلت عن البابا أثناسيوس البطرس الـ20 أنهم أطلقوا عليه في الغرب أثناسيوس كونترا موندوم باللاتين. كونترا موندوم يعني ضد العالم، لأن في مرة من المرات جاء وقت تخلى عنه الأساقفة تقريبا كلهم، ولولا أثناسيوس لتشوه الإيمان. فأحد تلاميذه قال له انت هتعمل ايه لقد صار العالم كله ضدك يا أثناسيوس؟ قال لهم وانا ايضا ضد العالم. اذا كان العالم كله ضدي، انا ضد العالم مش بنوع من التحدي او الكبرياء، ولكن الانسان بيحس ان الله معاه، وان كان الله معنا فمن عليه. تقدمنا دي للقرية، والعيد الميلاد جاي عشان اخواتكم اخوة المسيح في القرى، والله يتقبل كل عطاياكم. كبرج من العاج. الكلام ده ينطبق على الكنيسة وينطبق على النفس البشرية. ولقد ظلت الكنيسة في كل تاريخها كبرج من العاج، برج برمز القوة، والعاج لونه أبيض رمز للطهارة. وهكذا النفس التي أحبت الله وعرفت طريقه هي الأخرى توصف أن عنقها برج من العاج، إشارة إلى طهارة النفس ونقاوتها. وبعدين انتقل من السجين للعنق للعينين. عيناك كالبرك، البرك جمع بركة، بركة المية. عيناك كالبرك في حشبون عند باب بث ربيم. قبل كده العريس وصف عيني محبوبته بأنها عيني حمامة، وده بيوصف يعني ناحية من النواحي، زي احنا مثلا اما بنقول الاناجيل 4، ليه ما كانش انجيل واحد؟ كل انجيل بيصف المسيح من زاوية، وكل الحاجات دي كلها متفقة مع بعضها، لا تتعارض مع بعض. ولذلك بعض القديسين زي القديس أغسطينوس يكتب كتاب اسمه The Harmony of the Gospel، اتفاق البشائر او اتفاق الاناجيل، في هارموني في انسجام. هكذا ايضا حينما كان يصف العريس محبوبته بان عينيها كالحمامة، انما بيوصفها من زاوية انه يتجلى فيها عمل الروح القدس اللي الحمامة بترمز اليه في العهد الجديد وفي العهد القديم ايضا. وهنا يصف عينيها وصف ثاني بالبرك، عيناك كالبرك في حشبون، وما قالهاش عيناك كينابيع المياه او كآبار المياه، يعني في فرق بين البير اللي الاعماق بتاعته تبقى مظلمة، والبركة المتسعة المكشوفة والمعرضة لضوء الشمس. وهي البركة منفتحة نحو السماء. هذا الانفتاح نحو السماء يولد انفتاح نحو البشر، والبركة تملي فيها سمك. ونحن نتذكر هنا ما قاله المسيح لسمعان بطرس: من الآن أجعلك صيادا للناس. عيناك كالبرك في حجبون، كلمة حجبون معناها مجتهد، وهذا الاجتهاد من جهة العينين. عينيك كالبرك في حجبون، حجبون معناها مجتهد. كون العينين يوصفان بهذا الاجتهاد ده يعني ان العينين ناظرتان الى الامور الالهية باستمرار. وهنا نتذكر كلام المسيح: سراج الجسد هو العين. والمعنى في مجموله في مجمله ان العروس بعينيها المجتهدة تستطيع ان تقود نفسها وتقود خطواتها. ينتقل من العينين الى الانف، ودي اول مرة في سفر النسيج يجي تشبيه الانف. ما جاش تشبيه الانف قبل كده، لا بالنسبة للعريس ولا بالنسبة للعروس. ليه؟ لان الانف بيرمز لحاسة الشم، وحاسة الشم تيجي مع النضج. عيال الصغيرين ما يقدروش يشموا، الشم ده بيدل على تمييز، انسان يستطيع ان يميز. وناس عندهم حاسة الشم قوية وبتتفاوت حاسة الشم من انسان الى انسان. ومن الناحية الروحية تشير حاسة الشم للتمييز بين رائحة المسيح الزكية وبين رائحة العالم اللي كله نتانة. هذه الحاسة هي التي تميز بين الفضيلة والرذيلة. اما كونه يشبه انفها ببرج لبنان، انفك كبرج لبنان، ده يدل على الشموخ، انما الشموخ مش بقصد الكبرياء ولكن بقصد احساس الانسان بذاته. وانا هنا عاوز اقف شوية، ان انا في رأيي الشخصي ان النقطة في غاية الاهمية. كون الانسان يحس بذاته ايه؟ انه ابن لله. من ضمن بعض الناس خطاياهم بسبب خوفهم من الخطية او خوفهم من الشر او خوفهم من الشيطان، خوفهم ده يقودهم للسقوط. احنا لابد اننا نعرف اننا اولاد الله. هذا الامتياز الذي لم يعطى للملائكة، انت ابن ربنا، مفيش مخلوق غير البشر يستطيع ان يقف ويكلم الله ويقول له ابانا. هذا الامتياز يديلك حاجات كتير جدا. انت ابن الله، يقول وان كنا ابناء فنحن ورثة وورثة مع المسيح. انا ارجو ان يكون كلامي مفهوم في النقطة دي. هي الانسان لا يخاف من الخطية، مش معناه انه ما يحترف، ما بقولش كده، انما خوفه يخليه يضعف. اما واحد يهوش التاني ويعمل له كده ويبص يلاقيه انه تراجع، بيطمع فيه اكثر. انما ينبغي كاولاد الله ان تكون لنا الثقة في ذواتنا ان احنا اولاد ربنا. اولاد ربنا يعني الله ده ابونا، ده لو كان عيل ابوه بيرح بيجرى المركز صغير وحد يأذيه ولا يشتمه يقول انا هروح اقول لبابا، وابوه لا يسكت، وحتى الكلمة دي نفسها بيقولها معلمنا بولس، لانه هكذا عدل امام الله ان الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. كنا احنا نحس ان احنا اولاد ربنا، ده يدينا شعور تاني غير اما نكشف نفسنا ونخاف. تخاف من ايه؟ ده بيقول القديس يوحنا: وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، ايماننا. اذا كان ايماننا ينقل الجبال ويعمل المعجزات، نخاف من الناس. ويقول: من الذي يغلب العالم الا الذي يؤمن ان يسوع هو المسيح. يسوع هو المسيح، يسوع المخلص، المخلص اللي في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. احنا لازم نحس بذواتنا ليس من قبيل الكبرياء، ولكن من قبيل معرفة النعمة التي فينا اللي اعطيت لنا مجانا، احنا ما دفعناش حاجة. بالنعمة انتم مخلصون، ليس هو منكم بل عطية من الله. لازم نحس بذواتنا وبكياننا واننا لنا اب قوي جدا في السماء. من يؤذيكم، ده كلام معلمنا بطرس، ان كنتم متمثلين بالخير. واما خوفهم فلا تخافوه، بل قدسوا الرب الاله في قلوبكم. وما كانش واحد زي بولس وهو في تجارب واقع لشفته في التجارب ده، بس يكفي اصحاح زي الاصحاح 11 من الرسالة الثانية لكورنثوس، واحنا نشوف الالام والمرار اللي جاءه. ما يقولش بعد كده: استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. مش من نفسي، لا، المسيح. والمسيح ده يبقى لي ايه؟ ده يبقى لي كل حاجة، ده هو ساكن جوايا. اخص علينا، معلش بالتعبير ده، ان احنا نهمل المسيح الموجود داخلنا ولا نقيم له وزنا، ونخاف من اقزام البشر، وما نحسش بالقوة العظيمة التي في داخلنا. هو وصل للامس، دلوقتي هيبتدي يتكلم عن الرأس ويبتدي يظهر مشاعره. والساعة الان اصبحت السابعة والوقت انتهى، ونكمل ان شاء الله في المرة القادمة. حدك كلمة، حدك اتفاق، احب ازف اليكم خبر حلو، ان احنا بنعمة المسيح تقريبا انتهينا من الكنيسة السفلية اللي في كاتدرائية ماري بولس، والتي هي على اسم ماري مرقس، كنيسة ماري مرقس. وان شاء الله الكنيسة دي عبارة عن كنيسة ما فيهاش مقاعد، لان احنا حبينا نرجع للكنيسة الاولى لعلنا بالتحقنا ربنا، ربنا يرضى عننا. وبرضو اقف عشان احكي لكم حكاية قريتها من 4 ايام وانا بأعد مذكرات لطلبة الكليريكية، وبينما انا اقرأ في سيرة البابا خريستوزولوس من كتاب تاريخ البطاركة اللي بيعتبر المرجع الاساسي في تاريخ كنيستنا. البابا خريستوزولوس البطرك 66 في القرن 11 في زمن الفاطميين. في السيرة بتاعته ان واحد كان ليه بال على ابو سفين، قديس ابو سفين، وكان بيخدم ابو سفين، واعتاد ان ابو سفين يتعامل معاه. فجاه تشفع في ابو سفين في امر من الامور فما جاوبوش، فشفف ابو سفين كله. فظهر له القديس ابو سفين في تلك الليله، واخذه الى مكان فسيح وفيه جب، في حاجه زي حفره كبيره جدا مليانه حصنه واسلحه، وقال له انت عارفني؟ انت بتشك فيا ليه؟ انا ابو مرقوره. هو القديس ابو سفين اسمه مرقوري، يعني قال له انا ابو سفين انت بتشك فيا ليه؟ انا والشهداء الذين معي وبقيه القديسين امرنا من الله الا نتشفع في احد من الشعب لانه زمن تاديب، لا تتصوروا انا لما قريت الكلام ده وابتديت اطبق الكلام ده على الظروف بتاعتنا اللي احنا فيها زمن تاديب، ده انا بتخانق مع القديسين وطبعا خناق ما بيجيبش نتيجه. فتخانوا بهددهم ان حزع منهم، وطبعا هم ما بيسألوش فيا، انما انا ما قريت العبارة دي انا تعزيت، لان احنا في زمن تأديب من الله، وما فيش حاجة هترفع التأديب الا التوبة. ارجعوا الي ارجع اليكم. فاحنا الكنيسة دي احنا حبينا نعملها بالصورة القديمة بتاعة الكنائس الاديرة والكنائس القديم. انت عارفين زمان ما كانش فيه دكك ولا كراسي، وما تفكروش ان مثلا اخواننا المسلمين في المساجد دي الحاجات دي اخذت عننا، حدش كان يدخل الكنيسه بالحذاء. احنا طبقنا الحكايه دي وفرشنا الكنيسه بالسجاديد، وبكره ان شاء الله سننقل جسد القديس بولس الرسول اللي هو عارف قد ايه احنا بنحبه وقد ايه الكنيسه المسيحيه مديونه ليه بجهاده وبنشر الايمان وبكتاباته في رسائله الـ14. هننزل الجسد ونحطه في مكانه الاخير الساعة 4:30 بعد الظهر، وبعد كده هتبدا تزدحت عطيه ثم صلاه عطيه ثم تزدحت نصف الليل بتاع الكهف. احنا بنعمل تزدحة الأحد وبنخلص الساعة 11 بالليل، ويوم الحد الصبح إن شاء الله سأصلي أول قداس في الكنيسة دي بعد تجديدها. القداس هيبقى من الساعة 6 لـ8، وده غير القداس اللي في الكنيسة العلوية اللي هيصليه أبونا لوح كالمعتاد. وأرجو أن تصلوا لكي يعطينا الرب جميعا توبة ويرفع غضبه عنا وعن العالم كله، ويتقبل صلواتنا ويتقبل تقدماتنا ويتقبل أصوامنا، خاصة في هذا الصوم اللي احنا بنسميه الصوم البتولي لأنه يرتبط بالعذراء البتول أم النور مريم. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يفرحكم بشهر الكهف، ولتكن هذه التكاليف محركة للقديسين ومحركة لحبيبتنا أم النور أمنا كلنا لكي تشفع عند ابنها لكي يرحمنا ويرحم كنيسته ويغفر لنا كثر خطايانا. فضل الله. الله يتراءف علينا ويباركنا ويظهر وجهه علينا وارحمنا يا رب. خلص شعبك وبارك في راسك، ارعاهم وارفعهم الى الابد، ارفع قرن المسيحيين بإشارة صليب المحيط بالصلوات والطلبات التي تصنع عنا كل حين. والت إله الطاهرة القديسة مريم
والأربعة العظماء الأطهار المنيرون مخيل وغبريال ورفيل وسريال وكافة مصاف الملائكة وسادة الآباء الرسل وجميع العباد والسواح والنساق والمجاهدين والمنقطعين وكل لباس الصليب وكل الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة منذ آدم وإلى آخر الدهور وبركة الشهيد العظيم ماري جرجس في هذه الكنيسة وبركة هذا الصوم البتولي وبركة أم النور الطاهرة مريم أولا وآخرا بركتهم المقدسة ونعمتهم وقوتهم معونتهم وهبتهم ومحبتهم فلتكن معنا كل الأبد آمين بإخرستوس بنوتي. أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. اجعلنا مستحقين أن نصلي بالشكر ونقول يا أبانا الذي في السماوات والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة الروح
خلنا نسيب سناجير يا رب ارحمنا الله الآب بابر الله أيها الشاروخ القدوس ارحمنا أيها الرب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاتنا سواك اجعلنا مستحقين أن نصلي بالشكر ونقول يا أبانا الذي في السماوات سلام لجميعكم مارين شباب قصن بني سر بسمانه يكون نايت النوت يوت بني شايت او بالنوت و بن صوتي ريسو او سياك ريسو سياك الاستفاد لنقومنا بايت الير فالير ونكشفت الير سياسو اير ونفسي توتين فندن شايري يا طاه آي أونوس آي الصفون مرنتي فور فوفوس أنت فارير خمطايوس وأبا النودير ديرنوخ خنهرين لبين جبيب الفقراتو أوه الكويس بنوتي أيها السيد الرب لنا بابتي الكون أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا عبدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة ترنگو که ولم پای که او سو و بای نمني ودير وندب الأرض خنهريني نبيه نمتك هوت الصلف سبين درس بسبين جيان بين انت بساطلات اتكوكين انت الرومي ضون متقوم فتو انت هنقاجي ليتين من يسقون هيم الالتو ابو الهارون من ابو الهابك لا اسير من ابو الها طايك لسيا صاي من ابو الها طايما سواه من ضاق بايني زي الصاني سنميت الرفري صاني مولان جين صفيتك تنفرشي شنان اهوم يا جني هو اوف نميت لنا مجنتي قمتر اندي بداني
الاب والابن وروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن وروح القدس الان وكل اوان والى بهر الدهور كلها امين. وصلني في الاصحاح السابع من سفر النشيد وتكلمنا عن الايه الرابعه ونبدأ بالآية الخامسة. رأسك عليك مثل الكرمل وشعر رأسك كأرجوان ملك قد أشر بالخصم. ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات. قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد. قلت اني اصعد الى النخلة وامسك بعزوقها وتكون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة انفك كالتفاح وحنكك كاجود الخمر لحبيبي السائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين. أنا لحبيبي وإلي اشتياقه. تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحق ولنبت في القرى لنبكرن إلى الكروم لننظر هل أزهر الكرم هل تفتح القعال هل نور الرمان. هنالك اعطيك حبي. اللفاح يفوح رائحة وعند ابوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة ذخرتها لك يا حبيبي. ده نهاية الاصحاح السابع. قلنا ان قبل كده العريس ابتدى يصف عروسه مبتدئا من الرجلين الى الرأس. على عكس ما فعلت هي حينما اخذت صفته من الرأس الى الرجلين. كلمنا المرة اللي فاتت أما قال لها ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. ثم انتقل إلى فخذيها ثم إلى سرتها ثم إلى بطنها ثم إلى ثدياها ثم ما توقفنا عنده عيناها كالبرق في حسبون عند باب بث ربين. وانتقل الى الانف انفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الجزء ده. رأسك عليك مثل الكرمل، وشعر رأسك كالأرجوان أو كالقرمز، الرمز الملكي، ملك قد أسر بالخصم. بيشبه رأس المحبوبة بتاعته بجبل الكرمل وهو من الجبال العالية في لبنان، ويرتفع إلى ما يقرب من 2000 قدم. والمعنى سواء كان هذا الكلام يخص الكنيسة أو يخص النفس البشرية، كما قلنا أن تشبيه العروس في سفر النشيد يشير إلى أحد الأمرين، إما إلى الكنيسة كجماعة مؤمنين، وإما إلى النفس البشرية التي أحبت الرب. المعنى أن يزول رأسك عليك مثل الكرمل، رأس الكنيسة شامخة، ورأس الكنيسة شامخة لأن الكنيسة كاملة. وسبق أن تكلمت أيضا عن هذه النقطة وقلت ربما أخطأ أو قد يخطئ بعض خدام الكنيسة كأشخاص، لكن الكنيسة نفسها من جهة إيمانها لا تخطئ أبدا. ولذلك فإن العريس في الإصحاح السابق لهذا الإصحاح يقول: واحدة هي حمامتي كاملة كاملة. وبنفس المقياس مفروض أن يكون المؤمن الحقيقي كاملا. هذه وصية الرب: كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. ويقول معلمنا بطرس في رسالته: نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. فحينما يقول رأسك عليك مثل الكرمل شامخ، الإنسان المؤمن الحقيقي شامخ، ليس بمعنى أنه متكبر، ولكنه مرفوع الرأس. وإيه اللي بيجيب رأس الواحد الأرض وينكسها إلا الخطية؟ مفروض في الإنسان أن رأسه تكون شامخة، بمعنى أن رأسه مرفوعة. المسيح وحده هو الذي استطاع أن يتحدى معاصريه وقال لهم: من منكم يثبت علي خطية؟ من منكم يبكتني على خطية؟ أما نحن فلنا ضعفتنا، ولكن هذه الضعفات لا يجب أن تصل إلى حد تنكيس الرأس في التراب وفي الوحش. رأسك عليك مثل الكرمل. من ناحية ثانية، إن كلمة الكرمل معناها أرض الحديقة التي تمتاز بالخضرة والثمار والغابات. هكذا أيضا يجب أن الكنيسة لا تبدو بلا ثمر، وهذا الكلام أيضا يقال عن النفس البشرية. ثم إن جبل الكرمل له ذكريات في الكتاب المقدس في العهد القديم. نقرأ في سفر الملوك الأول: فعلى جبل الكرمل وقف إيليا النبي أمام كهنة البعل، كهنة الوثن، وكل الشعب، وقال عبارته المشهورة: حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعض فاتبعوه. وهناك قتل إيليا أنبياء البعض رمز للقضاء على الشر، ثم بعد ذلك سقطت نار من السماء وأكلت المحرقة التي قدمها إيليا، ولم تأكل المحرقة وحدها بل أكلت وأفنت الحطب والحجارة والتراب ولحس في المياه التي في القناة. من أجل ذلك حينما رأى الشعب هذا المنظر سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله، الرب هو الله. فحينما يقول رأسك عليك مثل الكرمل، ده بيفكرنا بالحاجات دي كلها، يفكرنا بكلام إيليا إلى متى تعرجون بين الفرقتين، ساعة قلبنا وساعة ربنا، إلى متى تعرجون بين الفرقتين، إن كان هو الرب هو الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعض فاتبعوه. نفس الكلام يوجهه بيلاطس إلى جموع اليهود الغوغاء الذين اجتمعوا أمام دار الولاية وقال لهم أنا لا أجد علة في هذا الإنسان الذي يدعى يسوع، وكان له عادة أن يطلق لهم أثيرا في كل عيد أيا اختاروه، فسألهم من أطلق لكم، باراباس أم يسوع؟ فنطقوا جميعهم بصوت واحد باراباس. ونفس السؤال ما زال يوجه إلينا، الله بيوجه السؤال إلينا، أيهما نختار، باراباس اللص العالم إبليس أم يسوع؟ وعلى هذه الإجابة تتوقف حياتنا ويتوقف سلوكنا وتتوقف تصرفاتنا في هذه الحياة، أيهما نختار. ثم إن كان الكرمل يمثل هذه الأشياء ويمثل القضاء على الشر على نحو ما قتل إيليا أنبياء البعل، فهو أيضا يمثل أبوة الله لنا على نحو ما فعل الشعب وسقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله، الرب هو الله. ثم هناك ذكرى أخرى، أنه على رأس جبل الكرمل سجد إيليا النبي وخر على الأرض طالبا من الله أن يعطي مطرا على الأرض، فأعطى الله مطرا. وهذا يذكرنا أيضا باستجابة الصلاة، سواء في الكنيسة إذا كانت مرفوعة من الكنيسة أو إذا كانت صادرة من إنسان مؤمن. دي بعض الذكريات المتصلة بجبل الكرمل، وبكل تأكيد هذه الذكريات في ذلك الوقت كانت معروفة، نحن الآن نسترجعها من الكتاب المقدس، إنما وقتها كانت حادثة ومعروفة. حينما يقول رأسك عليك مثل الكرمل وشعر رأسك كأرجوان، قلنا الشعر الملتصق بالرأس وأشرنا إلى ذلك قبل ذلك أنه يشير إلى جماعة المؤمنين، إذا كان المسيح يمثل الرأس في الكنيسة فالشعر الملتصق بالرأس يشبه جماعة المؤمنين. يقول لها وشعر رأسك كأرجوان، الأرجوان أو القرمز ده اللون الملكي، ومعنى ذلك أن كل الأعضاء المؤمنين كلهم شعر، أصبحت لهم السمة الملوكية. السمة الملوكية نحن أخذناها من بنوتنا لله الذي هو ملك الملوك ورب الأرباب، سمة ملوكية. والإنسان يتملكه الحزن، أما نشوف إن في ناس مش عارفين قيمتهم، احنا قيمتنا كبيرة جدا عند ربنا، والله اعطانا سلطانا كاملا على السماء والارض، وهذا السلطان غير السلطان الكهنوتي بتاع الحل والرب، انما ده سلطان المؤمنين. الله اعطى المؤمنين هذا السلطان، إذا كانوا بالإيمان يقدروا يصنعوا المعجزات ويقيموا الموتى وينقلوا الجبال. هذا السلطان أيضا للسماء. ويعقوب الرسول في الرسالة بتاعته يقول كان إيليا إنسان تحت الآلام مثلنا، زينا بالظبط تحت الآلام، وصلى صلاة ألا تمطر السماء فلم تمطر 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى أيضا، يعني صلى مرة أخرى، وأعطت السماء مطرها. إيليا إنسان تحت الآلام مثلنا، ده إحنا أعظم من إيليا. الكتاب أما بيقول لم يقم سيد المسيح، لم يقم بين مواليد النساء من هو اعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الاصغر في ملكوت السماوات اعظم منه. بعض المفسرين يفسروا الاصغر في ملكوت السماوات اعظم منه على المسيح، انه اصغر من يوحنا المعمدان بالجسد ب6 أشهر. انما جميع اباء الكنيسة الاوائل يفسروا الاصغر في ملكوت السماوات اعظم منه، يقول اي مؤمن من المؤمنين بتوع العهد الجديد الذين تمتعوا ببركات الخلاص. انما احنا ما احناش عارفين قيمتنا، ده احنا الله بيعطينا ذاته يا احبائي، هيعطينا ايه اكثر من كده؟ بناكل جسده ودمه بيتحد بنا، في ايه عطية اكثر من كده؟ وفي اي لحظة بندعوك اب، أبانا الذي في السماوات بندعوك أب، ولا يوجد حاجز بين الابن وأبيه، بل توجد دالة، ولكن احنا حل مايل، الخطية احمت ظهورنا ونكست رؤوسنا وافقدتنا اصالتنا وافقدتنا معرفتنا لذواتنا، معرفتنا لنسبنا ولأصلنا. نحن كما يقول الرسول بطرس جنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي نخبر بفضائل الذي دعانا من الظلمة الى نور العجيب. كل الحاجات دي اتنست، وبقينا احنا دلوقتي نعيش في الضعف ونعيش في الخوف، والخوف قرين الخطية، خوف يجي مع الخطية، اما القوة فتأتي مع المحبة، ان انا احس ان انا ابن الله والله يدافع عني وانا صامت لان انا ابنه. اي اب من الاباء يشوف ابنه بيتعرض لخطر ولا يتصدى له ولا يبعد عن الخطر. احنا نسينا وليس هذا الكلام يذكرنا. رأسك عليك مثل الكرمل، وشعر رأسك كأرجوان، ملك قد عسر بالخصل. بخصل الشعر. ومعنى ذلك باختصار ان مفاتن العروس قد اثرته وجذبته اليها، ان جمالها ما هوش جمال من عنديتها، ولكنه جمال خلعه عليها العريس. انا سوداء وجميلة، خلعه عليها العريس، ولذلك فان هذا الجمال هو الذي سباه. ملك قد اسر بالخصل، ويقول في المزمور 45: كل مجد ابنة الملك من داخل، منسوجة بذهب ملابسها، لملابس مطرزة تحضر الى الملك. ننتقل للاعداد اللي بعد كده. يقول: ما اجملك وما احلاك ايتها الحبيبة باللذات، قامتك هذه شبيهة بالنخلة، وثديات بالعناقيد. قلت اني اصعد الى النخلة وامسك بعذوقها، السعف العالي بتاعها، وتكون ثدياتي كعناقيد الكرم، ورائحة انفك كالتفاح، وحنكك كاجود الخمر. في ختام وصف العريس للعروس يقول لها: ما اجملك وما احلاك. والمعنى الحرفي للعبارة دي: كم صرت جميلة، قد ايه انت بقيت حلوة. لقد انسكب جمال العريس عليها فصارت هكذا. المسيح يقول عن نفسه: انا هو نور العالم، ويقول لنا احنا انتم نور العالم، انما احنا النور بتاعنا بنستمد منه، على نحو ما ان القمر جسم مظلم كما هو معروف، ولكنه الاضاءة بتاعته يستمد ضوءه من الشمس. وهكذا شمس البر والشفاء في اجنحتها ربنا يسوع المسيح، حينما يفيض علينا بجماله هذا الجمال مأخوذ منه. قامتك هذه شبيهة بالنخلة، شامخة، قامة شامخة ومستقيمة. انتوا عارفين النخلة بترتفع الى علو كبير، وفي نفس الوقت الساق بتاعتها مستقيمة. وفي الكتاب المقدس النخل بيشبه به القديسين، ولذلك في المزمور 92 يقول: الصديق كالنخلة يزهو، كالأرض في لبنان ينمو. نخلة. لهذا رمز للسبعين رسولا بالسبعين نخلة التي وجدها بنو اسرائيل في إليم في اثناء ارتحالهم بالبرية. اما من جهة عذوق النخلة او سعتها فهذا علامة النصرة، ونحن نقرأ في سفر الرؤية انه في الابدية يحمل المؤمنون سعة النخل علامة نصرتهم. النخلة عجيبة، وفي تأملات كثيرة عن النخلة. النخلة يحدفوها بالطوب تنزل لهم البلح، واحنا مفروض ان احنا نشتم فنبارك نضطهد فنحتمل. النخلة فيها تأملات كثيرة جدا، وفي لون البلح بتاعها، وفي صلابة النواة بتاعتها التي تشير الى صلابة الايمان في الانسان، واللون الاحمر يشير الى الدم القاني، دم الفادي المخلص. قلت اني اصعد الى النخلة، ده العريس اللي بيتكلم، وامسك بعذوقها. العريس يفرح بثمر العروس فيصعد الى النخلة ليجني ثمارها، انه لم يرسل احدا من خدمه، بل هو يصعد عليها ليقتطف ثمارها ويمسك بزعفها.